الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا يجوز للعبد أن يتكلم في دين الله عز وجل بغير حجة من الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن شرع في الدين ما لم يأذن به الله فقد جعل نفسه شريكا مع رب العالمين سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذا لا يكون الدين إلا ما أذن الله به، وما لم يأذن الله به فإنه ليس من الدين الذي شرعه رب العالمين سبحانه وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالدين دين الله عز وجل، والشرع شرع الله، والواجب على العبد أن يأخذ أحكام الشريعة من ربه سبحانه وتعالى، من كتاب الله عز وجل، ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الهدى، وهذا هو الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا هو الصراط المستقيم الموصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، طريق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فليس للعبد أن يعبد ربه سبحانه وتعالى بما يشاء وكيف ما يشاء، فليست هذه العبودية. أنت عبد لله عز وجل، فلا تعبد الله إلا بما يحب وبما شرعه الله سبحانه وتعالى لك. أما إن عبدت الله عز وجل بما تحب أنت وما تحدثه فلم تحقق عبودية الله عز وجل، بل أنت جعلت نفسك شريكا مع الله سبحانه وتعالى في تشريع العبادات. والله يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ونحن في هذا اليوم، في يوم النصف من شهر شعبان، أحدث الناس فيه ما أحدثوا من البدع ومما لا أصل له في كتاب الله عز وجل، وما لا أصل له في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما لا أصل له في هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فيما يسميه كثير من جهال الناس بالشعبانية، ليس هنالك ما يسمى بشعبانية في كتاب الله عز وجل، وليس هنالك ما يسمى بشعبانية في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس هنالك ما يسمى بشعبانية في كلام الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ولا في كلام أئمة الإسلام من أهل المذاهب الأربعة أو من غيرها من مذاهب أهل الإسلام، وإنما هذا أمر أحدثه الجاهلون، أحدثه الجاهلون من عند أنفسهم. وكما قلنا ليس للعبد أن يتعبد ربه سبحانه وتعالى بغير ما شرع. فالشعبانية أمر محدث لم يكن من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان أنه يصوم شهر شعبان كله إلا قليلا، هكذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم، وجاءت أحاديث متعددة في الباب تدل على ذلك. فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو هديه، صيام أكثر شعبان وترك الشيء اليسير. أما ما يسميه الناس بشعبانية وصيام النصف من شعبان فإن هذا من الأمور المحدثة. أحدث الناس فيما يسمى بالشعبانية أمورا متعددة، من ذلك ما يسمونه بصلاة الألفية، يصلونها في ليلة النصف من شعبان يقرؤون فيها سورة الإخلاص 1000 مرة، ولهذا قيل لها صلاة الألفية، وهي صلاة محدثة لا أساس لها ولا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع ما فيها من المبالغة ومع ما فيها من التكلف. ودين الإسلام دين يسر، دين الإسلام دين يسر، والله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يسرا ولا تعسرا. فهذه الصلاة من الصلوات المحدثة التي أحدثها الجاهلون، ولا أصل لها ولا أساس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا في هدي الصحابة الكرام ولا في قول أئمة الإسلام. وهكذا يصلون صلاة الرغائب ويصلونها 12 ركعة، وصلاة الرغائب أيضا صلاة محدثة كما نص على ذلك أئمة الإسلام على اختلاف مذاهبهم، نصوا على أنها صلاة محدثة، وأن الأحاديث الواردة في فضل صلاة الرغائب أحاديث مكذوبة على رسول الله أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذبها الكاذبون وافتراها المفترون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانتشرت في أوساط الجاهلين انتشارا واسعا. وقد ذكر العلامة محمد بن الوليد المكنى بأبي بكر والملقب بالطرطوشي من أئمة المالكية عن أبي محمد المقدسي أن صلاة الرغائب في كتابه الحوادث والبدع، أن صلاة الرغائب إنما حدثت في بيت المقدس في سنة 448، حدثت في ذلك الوقت ولم يكن لها أساس، والذي أحدثها في بلاد المقدس رجل يقال له ابن أبي الحمراء، كان حسن الصوت وكان من الجاهلين، فذهب في ليلة النصف من شعبان وصلى في بيت المقدس مفردا، فسمع قراءته بعض الجهال وسمعوا حسن صوته فانضم جاهل إليه، وجاء آخر وانضم إليه، وثالث ورابع حتى كثروا. فلما كان العام المقبل جاء ذلك الجاهل أيضا وفعل كما فعل في العام الذي سبق، حتى انتشرت هذه البدعة في أوساط الناس وصار السنة في ظنهم، وهي من سنن الجاهلين، لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن من هدي الخلفاء الراشدين، وإنما أحدث من أحدث من الجهال وانتشرت في أوساط الناس. وهكذا البدع تنتشر لأن الشيطان يزينها ويهيج الناس إليها، وإذا ما جاءت السنن تثاقل عنها كثير من الناس، وجدوا الثقل لأن الشيطان يصدهم عن الخير وعن الهدى، لا يريد لهم الخير، وإذا ما جاءت البدع هيجهم إليها وحفزهم إلى فعلها. والمفلح من تمسك بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وترك مثل هذه الأمور. فصلاة الرغائب وصلاة الألفية صلاتان محدثتان لا أساس لهما في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومما أحدثه الناس فيه ما يسمى بالشعبانية صيام هذا اليوم، وهو يوم النصف من شعبان ويسمونه بصيام الشعبانية، وهذا لا أساس له ولا أصل له في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في هدي الخلفاء الراشدين ولا في هدي أحد من الصحابة ولا في هدي التابعين ولا في هدي أتباع التابعين ومن جاء بعدهم، ولم يستحبه أحد من فقهاء الإسلام، وإنما هو صيام محدث أحدثه كثير بعض الجاهلين وتابع الجاهل نظيره واتخذوها سنة وانتشرت في أوساط كثير من الناس حتى صار كثير من الناس يهتم بصيام هذا اليوم وكأنه من الفرائض، وربما ضيع أركان الإسلام وضيع الواجبات العظام، وإذا ما جاءت الشعبانية صامها ويظن أن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك وأن ذنوبه الماضية يغفرها رب العالمين سبحانه وتعالى بصيام هذا اليوم، وهذا لا أساس له ولا مستند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن أئمة الإسلام، بل هو صيام محدث انتشر في أوساط كثير من الجاهلين حتى صار كأنه سنة وكأنه من دين الله عز وجل، وسبب ذلك هو الجهل. أما من نور الله سبحانه وتعالى قلبه بنور العلم فإنه يفرق بين السنن والبدع، يفرق بين شرع الله عز وجل وبين ما شرعه الجاهلون، لكن البدع تنتشر إذا انتشر الجهل في أوساط الناس. فهذا مما أحدثه كثير من الجاهلين وتمسك به كثير من الجاهلين فيما يسمى بالشعبانية. وهكذا مما أحدثه بعض الناس، وهذا يوجد في مناطق دون مناطق أخرى، إشعال النيران في ليلة الشعبانية، يشعلون النيران على سطوح البيوت وفي الشوارع وفي الطرقات وغير ذلك، والنار وإشعالها من أمور المجوس، من عبادات المجوس، ليست من عبادات المسلمين. المسلمون لا يتعبدون الله عز وجل بالنار وبإشعالها، وإنما يتعبدون الله عز وجل بما شرع، يتعبدون الله سبحانه وتعالى بما شرع في كتابه وبما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، عبادة المسلمين صلاة وصيام وحج وعمرة وقراءة للقرآن وذكر لله عز وجل وصيام لله عز وجل، أي صيام مشروع في أوقاته المشروعة وعبادات مشروعة في أوقاته المشروعة التي هي من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وليست من هدي الجاهلين. وإيقاد النيران إنما هي عبادات المجوس، وهذا من التشبه بأعداء الله بالمجوس الكافرين المشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومما أحدثه كثير من الجاهلين في هذا فيما يسمى بالشعبانية أن بعضهم يستحب زيارة المقابر في ليلة الشعبانية أو في يومها، فيتجهون إلى زيارة الموتى يلتمسون الأجر والثواب من رب الأرض والسماوات، وهم جاهلون مخطئون، فإن ذلك لو كان مستحبا لاستحبه رب العالمين سبحانه ولحث العباد عليه، ولو كان مستحبا لذكره النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته ولحث الناس على ذلك. زيارة القبور تكون في أي وقت من الأوقات، لا يخصص العبد وقتا معينا لزيارة القبور، لا يوم الجمعة ولا في أيام الأعياد ولا غير ذلك، وإنما يزور القبور في أي وقت شاء، في أي وقت يجد فراغا له زارها وسلم على الموتى واتعظ، كما قال عليه الصلاة والسلام: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة. وفي حديث بريدة في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبر فزوروها. ولم يحدد نبينا عليه الصلاة والسلام وقتا معينا لزيارة القبور. ومما أحدثه كثير من الجاهلين فيما يسمى بالشعبانية، أخذ الزينة وشراء الثياب والألبسة الحسنة الجميلة، وجعلوا الشعبانية كأنه من أعياد المسلمين، يلبسون الثياب الحسنة ويشترون الثياب الجميلة ويتزينون بذلك، وهذه والزينة والاهتمام بها وشراء الألبسة الحسنة ولبس الشيء الحسن، إنما جاء ذلك عبادة لله عز وجل في أعياد المسلمين كيوم الجمعة وكعيد الفطر والأضحى. فلا يتخذ الإنسان عيدا لا أساس له ولا أصل له في دين الله رب العالمين. دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كما جاء في المسند عند أبي داود النسائي من حديث أنس، فوجدهم يلعبون في يومين، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان كنا نلعب بهما في الجاهلية، أي من أعياد الجاهلية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد عوضكم بما هو خير منهما عيد الأضحى وعيد الفطر، عيد الأضحى وعيد الفطر. فهذان العيدان السنويان هما عيدا المسلمين، وعيد أسبوعي وهو الجمعة، وما سوى ذلك فليس من أعياد المسلمين، ليس من أعياد المسلمين. وهكذا أيضا مما أحدثه بعض الجاهلين، وهذا في بعض الأماكن في بلاد اليمن فضلا عن غيرها، أن كثيرا من الناس يتجهون إلى المسألة، لا سيما الصغار، يتجهون إلى المسألة في الشعبانية، وينتقلون من بيت إلى بيت ويسألون ويمدون أيديهم في المسألة. وهنالك ما هو أشد من ذلك، يتجه كثير من الأولاد كهيئة العصابات، يتجهون إلى محلات الناس وإلى متاجرهم ويسألون الناس بالقوة، وإلا عاثوا فسادا بحجة الشعبانية، والمسألة لم يحلها الله سبحانه وتعالى، لم يحلها الله عز وجل من أجل الشعبانية ولا من أجل غيرها. جاء في مسلم من حديث قبيصة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة، أي تحمل دينا من أجل خصومة بين الناس، أراد أن يفصل في خصومات الناس فتحمل حمالة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة كالأمطار التي أهلكت زرعه وماله أو كالحرائق أو غير ذلك اجتاحت ماله، ورجل أصابته فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. قال: ورجل أصابته فاقة، أي أصابه فقر بعد أن كان غنيا، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، أي من ذوي العقول من قومه، فيقولون: أصابت فلان فاقة. قال: حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، أي وغير هذه الحالات، فإن الشخص لا يحل له أن يمد يده للمسألة. في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وهي يد المعطي خير من اليد السفلى، إلى أن قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. لا تعود ولدك على المسألة، عوده على البذل والعطاء، عوده على الكرم والجود، لا تعود على المسألة على سؤال الناس، لا في عيد ولا في شعبانية ولا في غير ذلك. فهذه أمور قبيحة وأخلاق قبيحة انتشرت في أوساط كثير من الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يرحمنا برحمته، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اعلموا معاشر المسلمين أن من جملة الأخطاء والمخالفات مما اعتقده كثير من الجاهلين في هذا اليوم فيما يسمى بالشعبانية، أن ليلة الشعبانية هي الليلة المباركة المذكورة في قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهذا اعتقاد فاسد، فالليلة المباركة هي ليلة القدر، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة مباركة، والقرآن إنما أنزله الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر. قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ وليلة القدر التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن لم تكن في شعبان، وإنما كانت في رمضان. قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالليلة المباركة هي الليلة التي أنزل الله فيها القرآن، والقرآن أنزله الله في ليلة القدر، والقرآن نزل في شهر رمضان ولم ينزل في شهر شعبان. فهذه عقيدة فاسدة اعتقدها كثير من الجاهلين، فيقولون هذه هي الليلة المباركة. ومنهم من يقول ويسمي هذه الليلة بليلة التكفير، يعتقدون أن الله عز وجل يكفر الذنوب والخطايا، ويسمونها ليلة التكفير. وقد جاء في ذلك ما فيه نزاع بين أهل العلم، غير أن ليلة التكفير في الحقيقة هي ليلة القدر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه هي ليلة التكفير في بيقين، وقد جاءت بذلك الأدلة الصحاح. وأما ما جاء في نصف من شعبان فمما تنازع فيه أهل العلم. وهكذا منهم من يسمي هذه الليلة بليلة القسمة والتقدير، يعتقدون أن الله عز وجل يقسم الأرزاق وغير ذلك في هذه الليلة، وهذا أيضا أمر خاطئ لا دليل على ذلك، وإنما جاء هذا في ليلة القدر في قول الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، وهذا في ليلة القدر، ولهذا سميت ليلة القدر بليلة القدر. ومن جملة المعاني التي من أجلها سمى الله عز وجل ليلة القدر بليلة القدر أن الله عز وجل يقدر فيها المقادير، فلهذا قيل لها ليلة القدر. ونختم كلامنا في هذا المقام أننا في هذا اليوم أيضا في يوم 14 من فبراير، وهناك من جهال الناس من يقلد غيره من أعداء الله من الكافرين ويجعل هذا اليوم عيدا ويسمونه بعيد الحب. ليس في دين الله عز وجل عيد يقال له عيد الحب، عيد الحب محدث أخذه الجاهلون من أعداء الله عز وجل، عيد انتشر في أوساط النصارى وفي أوساط الرومان وفي أوساط اليونان، ولهم في ذلك العقائد الفاسدة التي هي مخالفة أصلا وأساسا لدين الله عز وجل. فليتقي العبد ربه سبحانه وتعالى، وليتمسك بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليبتعد عن هذه الأمور المهلكة التي فيها متابعة لأعداء الله عز وجل في أمر من دينهم. والله يقول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن يرحمنا برحمته إنه الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر على المعسرين واخذ الدين عن المدينين وعاف موتى المسلمين واشف مرضاهم وارحم موتاهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.